ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فإن شاء الله تعالى تعلمون أننا كنا نفسر سورة كريمة حميمة، ألا إنها سورة النور، ولكننا بصفة مؤقتة توقفنا عن تفسير هذه السورة حينما جئنا في اللقاء الماضي حرصا منا على ألا نستكمل ما بدأناه، وهذا سيؤدي إلى أن الكثيرين ما كانوا موجودين فسوف يفوتهم استكمال هذه السورة، حيث أننا جئنا بعد انقطاع لسبب المرض، ونسأل الله أن يشفي كل مريض. ولكن في عجالة سريعة أقول لمن لم يكن موجودا معنا في اللقاء الماضي، نحن استقطعنا الوقت في اللقاء الماضي في الحديث عن حديث جاء ذكره في صحيح مسلم، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، تحدثت فيه عن واقعة وقعت في بيتها وفي ليلتها، ومن كان موجودا يعرف الأحداث تماما. ولكن في نهاية هذا الحديث أم المؤمنين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا عن أهل المقابر، وقالت له كيف أقول لهم، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول. وهذا السؤال كما قلنا في نهاية اللقاء الماضي أوجد خلافا فقهيا بين الفقهاء والعلماء يتعلق بحكم زيارة النساء للمقابر، هل زيارة النساء للمقابر مشروعة وجائزة أم أنها ممنوعة ومحرمة؟ وقد وعدنا في نهاية اللقاء الماضي أننا في هذا اللقاء قبل أن نستكمل تفسير سورة النور أن نجيب عن هذا السؤال، خاصة وأن الإجابة نحن في حاجة إليها في هذا الوقت المعاصر، لأننا نرى الكثيرات من النساء حريصات على أن يخرجن إلى المقابر، فهل خروجهن إلى المقابر عمل جائز ومشروع أم أنه محرم وممنوع؟ حقيقة الأمر انقسم الفقهاء في هذا الأمر إلى فريقين، فريق رأى جواز زيارة النساء إلى المقابر ولكن بشروط. قالوا الشرط الأول أمن الفتنة، والشرط الثاني إذن الولي، والشرط الثالث معرفة المرأة لآداب الزيارة، والشرط الرابع عدم الإكثار. كم شرط؟ أربعة. أكرر الشروط الأربعة مرة أخرى، أولئك الذين رأوا جواز زيارة النساء للمقابر قبل أن نذكر أدلتهم قد جوزوا الزيارة ولكن أوقفوها على شروط أربعة. الشرط الأول أمن الفتنة، والشرط الثاني إذن الولي، والشرط الثالث معرفة آداب الزيارة، والشرط الرابع عدم الإكثار. أما عن الشرط الأول وهو أمن الفتنة فقد رأى هؤلاء أن خروج المرأة
لو أدى إلى فتنة، وكما تعلمون حتى لو كان ذلك إلى المساجد، كما قالت أم المؤمنين عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج إلى المساجد. فخروج المرأة سواء كان للمقابر أو لغيرها موقوف ومشروط بأمن الفتنة، فلا تخرج متبرجة متزينة تفتن الرجال وتكون عونا للشيطان على الرجال، ولا تخرج أيضا ملتزمة بزي الشرع والدين ولكن الطريق خال إلى المقابر فيخشى عليها، وقد يؤدي هذا إلى وقوع المحظور والمكروه. كذلك أيضا لا تكن الوسيلة إلى الذهاب إلى المقابر أن تركب مثلا سيارة مواصلات مزدحمة ترتطم بالرجال وتتخبط بالرجال ويحدث، لا أقول اختلاط وإنما أقول التحام، ثم بعد هذا تقول أنا خارجة لزيارة المقابر، كل هذا يؤدي إلى منعها والقول بعدم خروجها ما لم تكن الفتنة مأمونة. هذا أمر. الأمر الثاني إذن الولي. المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها فخروجها من البيت موقوف على إذن وليها لأي غرض كان، سواء كان لزيارة المقابر أو كان لغير هذا، إلا إذا كانت هناك بعض الضرورات المعينة والوقت ليس يعني وقتا لذكرها. ولكن ما هو معلوم أن خروجها من البيت موقوف على إذن وليها، وأنتم تعلمون أن بعض النساء إذا أرادت أن تخرج إلى زيارة قبر أبيها أو أخيها أو أمها فمنعها زوجها احتدت عليه بل واستطالت عليه وقالت كيف تمنعني من زيارة أبي أو أخي أو أمي، والله لأخرجن وافعل ما يحلو لك، وهذه كارثة بكل المقاييس. فخروجها لزيارة المقابر موقوف على إذن وليها، هذه قضية لا خلاف فيها على الإطلاق. ثالثا أن تكون عالمة بآداب الزيارة، بمعنى أن خروجها قد يستجلب لها اللعنات ويجلب لها غضب الله وسخطه. بماذا؟ إذا دخلت فناحت أو لطمت الخدود أو جلست متكئة على قبر أو جعلت أولادها الصغار يلعبون على المقابر ويتبولون هناك، أو جلست عند المقابر مع صديقة أو جارة أو امرأة تعرفت عليها لتغتاب وتتحدث في حق الآخرين والأخريات، كما نرى هذه المظاهر اللا إسلامية والتي تحدث من الجاهلات اللائي لا يعرفن حدود الشرع ولا حدود الدين. فقالوا ينبغي أن تكون عالمة بآداب الزيارة. رابعا ألا تكثر من الزيارة، واستدلوا على هذا بهذا الحديث الذي أخرجه بعض أصحاب السنن والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح في هذا الحديث الصحة فهو حديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. فقالوا إن زوارات كما هو معلوم لديكم جمع مؤنث، ولكنه جاء بصيغة المبالغة، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعن الله زائرات، وهناك فرق بين زائرة وزوارة. زائرة هذه التي تقلل في الزيارة وقد تكون قد زارت مرة أو تزور مرة، أما زوارة فهي التي تكرر دائما الزيارة. فقالوا إن هذا الحديث محمول على المكثرات، ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الزوارات، وهذا يعني أن المرأة لا يحل لها أن تكثر من الزيارة، ولو فعلت لجلبت لنفسها فاللعنات. ومن هنا اتفقوا على هذه الشروط الأربع، وأنا أضيف إليها شيئا آخر، وهو أنه لا يحل للمرأة حتى وإن جاز لها الخروج، ولا حتى للرجل أن يخرج إلى زيارة المقابر في يوم العيد كما يفعل الكثيرون والكثيرات. للأسف الشديد يحددون يوم العيد للخروج إلى المقابر، ونرى في صباح يوم العيد الزنبيل ما يسمى عندنا بالسبت أو المخطف على عاتق المرأة، ويخرجنا إلى زيارة المقابر في أيام العيد مع أنها أيام أكل وشرب وفرح وليست للحزن ولا للأحزان. هؤلاء الذين جوزوا الزيارة بهذه الشروط كان لهم على ذلك استدلالات. الاستدلال الأول الحديث الذي معنا أن أم المؤمنين عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أقول لهم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي السلام عليكم أهل الديار. وأهل الديار خطاب لأهل القبور، قالوا وهذا الخطاب يستلزم أنها تكون عندهم ومعهم، فهذا أول دليل على جواز خروج النساء لزيارة المقابر. وأما الدليل الثاني فهو الذي كان من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، ولما قيل لها ألم ننهى عن ذلك؟ فقالت أم المؤمنين عائشة: ثم أبيح لنا. وهذا يعني أن أم المؤمنين عائشة أرادت أن تبين أن الفهم الصحيح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها، أن الإباحة تتعلق بمن؟ بالرجال والنساء على حد سواء. وهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها المجوزون، لأنهم قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها، النهي كان يتعلق بالرجال والنساء، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزروها فالإباحة أيضا تتعلق بالرجال والنساء، ولا يجوز لأحد أن يقول إن الإباحة فقص الرجال فقط إلا إذا كان معه الدليل. قالوا والذين استدلوا على خاصيتها بالرجال فقط استدلوا بحديث لعن الله زوارات القبور، قالوا وقد بينا أن المراد المكثرات، أما المقلات فيدخلن في الإباحة ويكون أو تكون الزيارة لهن مباحة. قالوا بدليل أن هذا الحديث لو حملناه على أن الإباحة تتعلق بالرجال فقط لوقعنا في إشكال، لأن الحديث ما وقف عند هذا الحد، وإنما لفظ الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فقلوا وادخروا ما بدا لكم. فقالوا إني النبي عز قلت زي ما كنت نهيت عن زيارة القبور كنت قد نهيت عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، يعني لا يحل لرجل أو امرأة إذا ذبح وضحيته في يوم العيد أن يأكل منها أو أن يدخر منها بعد ثلاثة أيام، فإذا مرت الأيام الثلاثة يحرم عليه أن يأكل أو أن يدخر، وما عنده ينبغي أن يخرج للفقراء والمساكين. فجاء لفظ الحديث وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لكم، نقول هذه الإباحة خاصة بالرجال وحدهم أم أنها للرجال وللنساء؟ إذن الحديث كل ما فيه من إباحة يتعلق بالرجال والنساء، فلو خصصنا شطر الحديث الأول بالرجال لخصصنا شطر الحديث الثاني أيضا بالرجال، وقلنا إن إباحة لحوم الأضاحي خاصة بمين؟ بالرجال فقط لا غير، وهي ليست جائزة للنساء. وعلى هذا يعني الرجل لا يأكل ما بدا له، وأما المرأة فلا. أما إن قلنا إن هذا أو هذه الإباحة تتعلق بالرجال والنساء، فتكون الإباحة السابقة أيضا متعلقة بالرجال وبالنساء. وعلى هذا رأى هؤلاء جواز زيارة المقابر للرجال وللنساء على حد سواء، وقالوا أيضا إنه وردت في الأحاديث الصحيحة العلة من زيارة المقابر، فإنها تذكر الموت والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ ترقق القلب. قالوا وهذه العلة كما يحتاج إليها الرجل تحتاج إليها المرأة، نحن كما نريد للرجل أن يتذكر الموت والآخرة وأن يرق قلبه، فكذلك نريد للمرأة أن تتذكر الموت والآخرة وأن يرق قلبها جاء البعض الآخر وكره كما قلت زيارة النساء للمقابر، وكان من هؤلاء الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك ابن القيم عليه رحمة الله رأى كراهية خروج النساء إلى المقابر، وعلقوا على فعل أم المؤمنين عائشة لما زارت قبر أخيها عبد الرحمن، قالوا لعله اجتهاد منها ورأي لها، أو أن هناك لفظ في ألفاظ هذه الرواية أنها ما أخبرت أنها ما رأت أخاها قبل أن يموت، وأنها كانت ترى أن المرأة لو لم ترى ميتها جاز لها أن تزوره ولو مرة، ثم بعد هذا تحرم عليها الزيارة. واستدلوا على هذا بلفظ لو كنت رأيته لما زرته، لو كنت رأيته لما زرته. كذلك بيحملوا أو بيقولوا إني حديث لعن الله زوارات القبور، إني لو كان الأصل الحلال، الأصل في زيارة المرأة الحلة، لما كان الإكثار يجلب اللعنة، فجلب اللعنة لا يكون إلا على الشيء الذي هو في الأصل مكروه شرعا وممنوع شرعا، وعليه كره لها الزيارة ومنعوها من الزيارة، ورأوا أن زيارة المرأة ممنوعة ولا يجوز لها أن تخرج إلى المقابر. وقالوا إني معنى الحديث كيف أقول لهم، نحمله على أمرين، إما أن يكون مقصدا وأنا في بيتي ولا مانع أن أقول في بيتي السلام عليكم أهل الديار، والبعض الآخر قال لا هذا لا يكون إلا عندهم. قالوا ويكون المعنى ماذا أقول لهم لو مررت بهم وليس لو قصدت زيارتهم، والمرأة أحيانا في طريقها تمر على المقابر وإن لم تقصد الزيارة، يعني هب ان المرأة دخل بلده وفي مقابر في مقدمة البلد، هب ان المرأة بتعدي معدية من الدراسة وعلى يمينها المقابر او في البساتين، فقالوا ان المعنى كيف اقول لهم لو مررت بهم، وهذا لا يقطع انه لو عمدت زيارتهم. هذا رأي، وذاك رأي انا شخصيا اميل الى منع النساء من زيارة المقابر، وأتفق مع أولئك الذين رأوا منعها، لأنني حتى لما نظرت في من رأى جواز الزيارة ووضعوا هذه الشروط والضوابط، وجدت أن هذه الشروط والضوابط متعثرة وتكاد لا تتوفر في الوقت الحالي، ومن أجل هذا أنا من الذين يغلقون هذا الباب ويمنعون النساء من زيارة المقابر تماما. وابن القيم بيستأنس في هذا بحديث أم عطية، نهينا عن زيارة المقابر ولم يعزم علينا، وفي لفظ نهينا عن الخروج إلى المقابر ولم يعزم علينا. بيستأنس أيضا برواية اخذوها شاهدا في هذا الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فاطمة مقبلة فقال لها من أين أقبلت، فقالت كنت أعزي آل فلان في ميتهم، قال: وهل بلغت الكدى؟ والكدى يقصد بها المقابر، وهي جمع كدية، لأن المقابر في هذا الوقت كانت تتخذ أو تتخذ من المناطق الصخرية، والكدية في الأصل هي الصخرة. فقال لها: لعلك بلغت الكدى؟ قالت: لا. قال: لو كنت بلغت الكدى فما كنت تجدين الجنة أو تدخلين الجنة حتى يدخل جد أبيك. فهذه روايات استأنسوا بها في منع المرأة من زيارة المقابر، وكما قلت لكم هذا ما أميل إليه وأفتي به، أن المرأة تمنع من زيارة المقابر تماما. هذا فيما يتعلق بالحديث الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، حتى تتم لمن كانوا حاضرين الفائدة. نعود اليوم إن شاء الله تعالى إلى حديثنا القديم السابق عن تفسير سورة النور. وقلت لكم إن هذه السورة تسلسلت تسلسلا ذهبيا، وهذا دأب القرآن الكريم، وآياتها يسلم بعضها لبعض. فقد بدأت بالحديث عن حد الزنا، ثم تحدثت عن قذف أو القذف بالزنا بغير حق، ثم بعد هذا تحدثت عن واقعة قذف خاصة تتعلق بأم المؤمنين عائشة، ثم بعد هذا تعمم القول، ثم بعد هذا جاءت الآيات بما يسمى بالوقاية. يعني إذا كان القرآن قد بين العقوبة التي ينبغي أن تقع على الزانية والزاني، فالقرآن لا يترك الرجال والنساء حتى يصلوا إلى الزنا، وإنما كما قلت هناك الطب الوقائي في القرآن الكريم كيف نقي أنفسنا الزنا. فكما قلت جاءت هذه السورة ببعض طرق الوقاية من الزنا، فكان أول طريق ذكرته السورة الكريمة هو الاستئذان. فالدخول على الناس بغير استئذان هو أيضا من أبواب الزنا، لأنك قد تدخل فترى امرأة في هيئة معينة أو في وضع معين فتقع في قلبك، ويكون ذلك طريقا إلى وسوسة الشيطان وتقع أنت وهي في الزنا. أو قد تدخل فتكون بمفردها فتصبح معها في حال خلوة، وما اختلى رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. من أجل هذا شرع الإسلام الاستئذان، وأعتقد أننا تحدثنا عن كثير من آداب الاستئذان بأدلتها. سنقول العناوين الرئيسية. قلنا أولا يسن للمستأذن أن يستأذن ثلاثا، كذلك كما قلت أنه يصحب الاستئذان السلام، السلام عليكم. ثم إذا ما استأذن فإنه يسن له أن يقف بجنب، وإذا ما استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، حتى ولو كان يسمع أن هناك من هو في البيت فلا شأن له بهذا، ما دام قد استأذن ثلاثا ولم يؤذن له فأمر الشرع له أن يرجع. أما إذا سئل من بالباب فكما قلت لكم ينبغي أن ينطق باسمه، أن يقول فلان. أما كلمة أنا فهذه مكروهة ومرفوضة شرعا، لأن السائل بداخل البيت يسأل من، لأنه يريد أن يستعلم. فلما قلت له أنا علم. ولذلك يحضرني في هذا عاصم الواسطي يقول: ذهبت إلى شعبة فطرقت الباب فقال: من؟ فقلت: أنا. فقال لي: ليس لي صديق اسمه أنا. أنا ما أعرفش حد اسمه أنا، قل أنا بقى للصبح. فهي كده من أنا، يعني من تكون أنا؟ فينبغي أن ينطق باسمه. وضربنا على ذلك أدلة، وقلنا حتى مما استأنسوا به في حديث الإسراء والمعراج أن جبريل عليه السلام لما ذهب إلى السماء الأولى استفتح فقيل: من؟ قال: إيه؟ جبريل. ما قال لهمش أنا، قال جبريل. وقلنا إن شاء الله يسلني لو كان معك بعض الناس أو معك آخر تقول: ومعي فلان، لأنني قد أكون مؤهبا لاستقبال فرد ولا أكون مهابا لاستقبال اثنين أو ثلاثة. ولذلك جبريل لما قال أنا ومعي محمد، ولذلك قال وقد بعث، فأنا بقول أنا ومعي فلان وفلان وفلان، قد أنا أكون عندي الرغبة في استقبالك وليست عندي رغبة في استقبال غيرك وهكذا. فقلنا إنه من آداب الاستئذان إن لما تسأل من فتنطق باسمك، وإذا كان معك آخرون تقول معي فلان ومعي فلان. وقلنا إن أنت بتقف بجنب أو معطي للباب ظهرك حتى إذا ما فتح الباب لا يقع بصرك على داخل البيت أو على داخل الدار. كذلك بنقول إني حتى على الأمهات بيسن الاستئذان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في هذا والرجل الصحابي يخبره يعني أنا أكفل أمي وأنا أنفق عليها وأنا كذا أستأذن عليها، وقلنا هذا الكلام في مضى، قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا، قال إذن فاستأذن عليها. فإذا كان هذا مع الأم فهو مع الأخت ومع البنت من باب أولى. كذلك بيقول العلماء إنه بيسن حتى الاستئذان على الزوجة. وأنا لا أذكر إذا كنت تحدثت معكم عن حديث الطروق أم لا تحدثنا عنه. قلت لكم إني الرجل مع امرأتي حاجة من اثنين، يا هو موجود حاضر أم هو مسافر. فلو كان مسافرا وعاد خاصة إذا كان بليل ينبغي أن يخبرها، يرسل من يخبرها أولا، أو إذا ما أرسل ينبغي أن يطرق الباب ويحدثها من خلف الباب قبل أن يدخل. قد يكون معك كما يحدث معنا مفتاح وما هذا وما شبه هذا. لماذا؟ هناك حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طروق النساء ليلا، وهذا كان له أيضا قصة واقعة في صحيح البخاري، وهي واقعة جمل سيدنا جابر. الصحابة كانوا في غزو وطال مكثهم، فلما عادوا واقتربوا يعني وهم في طريق العودة سيدنا جابر كان بيتأخر عن الركب، وده لأنه كان بيركب جملا وبعيرا يعني متعبا مسنا لا يقوى على ملاحقة الركب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح على بعير جابر، فكانت النتيجة أن تحول حال البعير بإذن الله من حال إلى حال، وسبحان من حوله، فأصبح هذا الجمل يجري ويواهق باقي الجمال أن يسابقها، وأصبح لا يسبقه جمل آخر. ولذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جابر أن يشتري منه هذا البعير، واتفق فعلا على ثمن وعلى بيع. فلما أصبح بعير جابر يسرع ودبته تسرع اقتربوا من المدينة، فجابر أسرع فاستشعر يعني أحدا خلفه فنظر فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأله، هذه وقع في صحيح البخاري، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب إسراعه فقال إني حديث عهد بعرس، يعني عايز يقول إني قبل ما أخرج للجهاد كنت قد تزوجت، ولكنه ما تمكن أن يمكث وقتا مع امرأته إذ أن نفير الجهاد قد جاء، فخرج للجهاد وترك عروسه وزوجه، فأخذه الشوق لما أحس بالاقتراب وأراد أن يسرع إليها، وهذا شيء طبيعي. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال بل تزوجت ثيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا بك تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ طيب بتكون جربت الزواج فبتخش يا ست بيت ست بيت، البكر بتبقى عايزة تضحك وتلعب وتمرح وما إلى هذا، فبيقول له يعني وده ترغيب في الزواج من البكر، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك. فقال له يا رسول الله إن عبد الله اللي هو والده هلك وترك لي 9 من البنات، يعني ترك في رقبته ثقل وأمانة أخواته البنات، فكانت النتيجة أنه لابد وأن يراعي شؤونهن وأن يراعي حالهن. فيقول: فما أردت أن آتي لهن بمثلهن، يعني هم صغار راح أجيب لهم بكر زيها زيهم وتبقى تقول أنتوا حوسة ولوصة. طيب حل إيه؟ فأردت أن آتي لهن بامرأة تقوم على شؤونهن وتمشط لهن شعورهن، يعني تكون بالنسبة لهم كإيه؟ كأم. وده لا يتحقق إلا في المرأة الثيب، جزاه الله خيرا على هذا. ولذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والبركة، ثم بين أنه لا يجوز للرجال أن يطرقوا النساء ليلة، وأمر الصحابة أن يمكثوا عند باب المدينة، وأرسل إلى داخل المدينة من يعلم النساء ومن يعلم أهل المدينة بقدوم الرجال. كان هذا لعلتين لابد أن تلقي لهم بالا، لهما بالا، عشان لما تسافر وترجع بقى. اللي بيحدث إن بعضنا لما بيرجع يحب يفاجئها، فسهل جدا يجي يتسحب فاتح الباب بالراحة ويخش عليها أنا جيت. ده شيء يخالف السنة تماما وليس مرغوبا شرعا لسببين. السبب الأولاني قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النساء ليلة حتى تمطشط الشعثة طبعا احنا الآن في العكس، المرأة أمام زوجها بتكون في صورة وفي حالة تجعله إن شاء الله تعالى يعني مغلق النفس، لا يود أن ينظر إليها. لازم تخش البيت تلاقيها مبقعة ومبصلة ومنعكشة وما إلى هذا. وفجأة لما تيجي خارجة بقى لغيرك تلاقي قدامك مانيكان، فستان والبرفان، الشعر المسرح. طب يا ستي سبحان الله، الأصل إن هذا يفعل لمين؟ لزوجك، لكن ما يفعل للرجل الأجنبي. فأنت خارجة تغري الرجل الأجنبي بما حرم الله وترك زوجك الذي أحله الله سبحانه وتعالى لك وحكمت عليه ألا يراك إلا في هيئة بذة، هذه كارثة وهذه مصيبة. ولذلك أعجبتني مقولة كنت بتكلم مع عالم شامي الله يرحمه، فبقول له يعني إيه أشد ما لفت نظرك في مصر، وهو مكث في مصر 20 عاما، فأخذ يحدثني عن بعض الظواهر. فكان مما قال لي يعني من الأشياء اللي لفتت نظري جدا أن المرأة المصرية في الشارع وردة وفي البيت قردة، يعني تبقى قاعدة والعياذ بالله في حالة يرثى لها، وبعدين لما تيجي خارجة ترى امرأة. وفي بعض الناس قلت دي امرأتي اللي كانت قاعدة من ساعة ولا من ساعتين، حاجة سبحان الله العظيم. فالمرأة بهذا جاهلة تعرض نفسها لغضب الله ولسخطه هذا أولا، ثم بتعرض زوجها إلى أن يتطلع إلى الأخريات، لأنه غالبا يراها في هيئة منفرة في هيئة بذة. أما الأصل في الإسلام في المرأة المسلمة حقا أنها كانت في بيتها تكون في أبهى صورها، وفي البيت أو إذا خرجت من البيت كنا يخرجن تفلات كما حثهن الإسلام على ذلك، في هيئة وبرائحة منفرة حتى لا يقترب منها أحد ولا ينظر إليها أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيراعي الأصل في المرأة المسلمة، إن قد تأتي فتهجم على المرأة وأنا جيت تلاقيها تقول لك طيب استنى وتروح أيما شوف شعري عامل إزاي، معلش ما أنا مش عارفة إلا جاية، تجعلها في حال حرج، لأن بتكون النتيجة أن هي شعثة يعني منعكشة الشعر ومغيبة يعني غير متزينة، وهذا طبعا يعني يغرها أن تراها في هذه الصورة وعلى هذه الأهيئة وبهذا الحال بعد طول غياب. وقد يؤدي إلى تعابك أنت نفسي أنك تبص تشوفها كده بعد ما كنت متشوق تلاقي نفسك يعني خلاص. فليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تستحد المغيبة، يعني تتزين التي انقطعت عن التزين لغياب زوجها، حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعث يعني تسرح شعرها، فما تعلم مسبقا بمقدمك تهيئ نفسها لاستقبالك، فلا توقعها في حرج ولا توقع نفسك في أن ترى ما تكره أن تراه من امرأتك. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي قال لا تتركوا النساء ليلا تتخونهن، بمعنى حتى يعني ما تجيش تحسس وتيجي تخش بلاحظ كل ما شوفها بتعمل ايه، وحتى ان لم تكن هذه نيتك كما قال الفقهاء انت تيجي وتروح فاتح الباب بالراحة وداخل عليها بالليل انت عايز تعمل لهم فجأة. لكن انا قلت لكم ان في شيطان متخصص في خراب البيوت، والله في خراب البيوت، يعني وظيفة هذا الشيطان ان يفسد المرأة على زوجها والرجل على امرأته، وتعرف وتحس قوي، تحس وجوده قوي، تلاقي الحاجات التافهة الصغيرة جدا انقلبت الى يمكن ضرب وتكسير وطلاق وتبقى حاجة تافهة، فتصبح الصبح زي ما قل يمكن بتدور على الشراب بتاعك مش لاقيه، فين الشراب يا ستي؟ سؤال وانت مستعجل، ما يسيبكش ولا يسيبها، يقول لا هي لسه هتقول لك اه هشوفه لك حاضر، يقول لها الله طب هو صبح بيشخط فيك ليه؟ فتروح ما تدورهاله، انت بتشخط فيا ليه؟ يقول له الله 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 دي مضيع لك الشراب وبتبجح فيك كمان، فانت يعني هتسخط لها؟ تروح معدول لها بشخط فيك علشان انت وليها مهمله وما تنفعيش. قال لا 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 لا، وقال لي كده ما تسكتلوش، طب طلق لي طب روحي وانت طالق، بس فعل ما اراد. فالشيطان متخصص في واخد دبلومة دكتوراه في خراب البيوت، وعشان كده ينبغي ان احنا نكون منه على حذر على حذر. فالشيطان بيجري من ابن ادم مجرى الدم، فانت جاي وعايز تعمل لهم فجأة فقد يلقي في روعها ويجلها بقى. هو شفتي هو داخل السحب ليه؟ اكيد كان عايز يشوفك بتعملي ايه، اكيد هو مش واثق فيك، فبعد ما كانت ممكن تبقى العملية مفاجأة وحاجة حلوة تلاقيها مع دلالك. طب انت ايه اللي جابك متأخر كده؟ تقول لها ظروف. طب وايه اللي خلاك فتحت الباب بالراحة وتسحب كده يعني؟ كنت خايف لا يكون عندي حد ولا ايه؟ يا ستي انا مش هو انا برضو اظن بيكي كده. طب امال عملت كده ليه؟ طب انا ظنيت بيكي بقى كده. ما هي دي عادتك، لما اروح بقى لابويا واشوف اللي معاك سفر يبعش مع واحد يخوني، انقلب الامر الى خراب البيت. فالاسلام شرع واكد الاستئذان في هذه الحالة، اذا عدت ليلا وكنت مغيبا فلا تدخل على اهل بيتك الا بسابق اعلام واستئذان حتى تقطع هذين الامرين، تتأهب لك امرأتك وحتى لا يستغل الشيطان هذا في ان يوقع بينكما. في سائر الاوقات العادية حبب لك ايضا اهل العلم ان تستأذن قبل الدخول، ان كان الاستئذان في الحالة السابقة هذا شيء واجب في هذه الحالة لان ورد فيها نهي عن طرق النساء ليلا، فاذا كان هذا امر واجب في هذه الحالة فيستحب لك الاستئذان في سائر الاوقات وفي باقي الاوقات. قد تقول طيب هذه امرأتي يعني هخاف من ايه؟ ده هتقول لي طب مع امي مع اختي يعني التعليل اتحب ان تراها عريانة؟ طب ما انا حتى لو رأيت امرأتي عريانة ما في مشكلة، ايه المشكلة يعني؟ فهذا مباح لي ولا شيء في هذا، فايه اللي هخافه من اجل ايه استأذن انا؟ دي امرأتي حلالي. نقول لك شوف زينب امرأة عبد الله بن مسعود، وهذه رواية ذكرها ابن كثير وعلق على سندها بالصحة، فبيقول اني زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت كان مسعود لا يدخل علينا الا اذا تنحنح، يعني قبل ما يخش كان يعمل ايه كده، الا اذا تلحنح خشية ان يهجم منا على شيء نكره ان يرانا عليه. المرأة احيانا بيبقى ليها احوال خاصة مع نفسها، وكل متزوج يعلم هذا، كل متزوج يعلم هذا، ولا حياء في العلم. لو حبيت اضرب لك بعض الامثلة، قد تكون جالسة لتتخلص من بعض الشعر في جزاتها ولا تحب ان ترى منها هذا، قد تكون جلسة بتغير اللفافة التي توضع للضوء وما إلى هذا. هذه أمور المرأة تبغض تماما أن تراها عليها، فلما تقعها في هذا الحرج؟ وليه ما نعود بيوتنا على هذا الأدب حتى ونحن ندخل مع على زوجاتنا؟ أو قد تدخل فترى عندها أخرى، يعني ممكن أنا أفتح الباب وأدخل مباشرة تكون جلسة معها أخت أو ما إلى هذا، ممكن تكون خلع عنقبها وبعدين تبقى في حال حرج وبعدين أرجع أعتذر وأوقع نفسي في الحرج. فألا أرجو أن هذه الآداب الإسلامية ينبغي أن احنا نلتفت إليها، لأننا فعلا في حاجة إليها في وقت أصبحت أخلاق المسلمين تتفلت شيئا فشيئا، سواء في سلوكياتنا في بيوتنا في خارج بيوتنا. هذه أمور ينبغي أن ترعى، وكلها داخلة في قول الله سبحانه وتعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهنا وقف العلماء وطرحوا سؤالا: هل في كل الأحوال يجب عليك الاستئذان، أم أنه يجوز لك في بعض الأحيان أن تدخل بغير استئذان حتى وإن لم يكن البيت بيتك؟ قالوا: نعم، في أحوال يجوز لك الدخول بغير استئذان. واحد، عند خشية حدوث مكروه. اثنين، عند الاستغاثة، يعني أنا قاعد وبعدين سمعت الجيران بيستغيثوا بيصوتوا، الحقونا ادركونا، تقول الشيخ قال استأذن، بخبط على الباب، السلام عليكم أنا فلان أدخل؟ يكون ولع ولا مات ولا اتخلق ولا لا. في هذه الحالة ده أنا مش بدخل كمان بغير استئذان، ده أنا لو وجدت الباب يعوقني بعمل فيه ايه؟ بكسر. فما فيهاش بقى ان انا لابد ان انا استأذن ولابد ان انا اخد الاذن والناس يستغيثون. فقالوا: عند الاستغاثة وطلب الغوث في هذه الحالة يباح لك ان تدخل بغير استئذان. هذه حالة. الحالة الثانية: عند خوف حدوث ما، يعني ما تكرهه، الشرط كمان ان انت تستنى لما تكرهه، اللي تكرهه يحدث، لا، قد تكون تخاف من شيء ما او تتوقع امرا ما، فهذا يبيح لك الدخول بغير استئذان. وبيستدل على هذا بحديث صحيح، وهو في الصحيح، ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، بيقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام من بيننا فأبطأ علينا. صلى الله عليه وسلم كان واعتاد أحيانا يقوم ليقضي حاجته أو ما إلى هذا، ولكنه في هذه المرة كما يقول أبو هريرة أبطأ علينا. يقول أبو هريرة: فخشينا أن يقتطع دوننا، يعني يحصل له مكروه، حد يعتدي عليه، وأعداؤه كانوا كثيرين من أهل الشرك والكفر والعياذ بالله، أو يطلع له سبع أو ما إلى هذا، فخشينا أن يقتطع دوننا، أو بلاش مش هقول يموت، لكن يحدث له مكروه، لأني والله يعصمك من الناس عصمة من أن يقتل، ماشي، ولكن لا يعني هذا أنه لا يصاب بأذى أو بمكروه، بدليل أنه كسرت رباعيته وجرح وضرب بالحجارة حتى يعني دميت قدماه. فهذه أمور كلها حدثت، فخافوا أن يحدث أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو هريرة: ففزعنا، وكنت أنا أول من فزع، أول واحد أما فزوع يجري شوف النبي راح فين، متأخر ليه. فخرجوا يبحثون، وقاموا يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول: فأتيت حائطا للأنصار لبني النجار، حائط هو البستان المصور، سور. فيقول: فدرت حوله فلم أجد له بابا، مش لاقي باب، وإذا بي أرى جدولا، الجدول اللي هو بتاع المية الشق ده بيمشي فيه الماء يدخل من شرجة فتحة كده في هذا الحائط، بيروي هذا الحائط. بيقول فاحتفزت كما يحتفز الذئب. الذئب لما يجي داخل من حتة يقعد على ايه، يقرفص كده على قدميه ورجليه ويعمل كده وروح داخل منها. هو فعل هكذا بالضبط بالضبط. يقول ودخلت، هنا الدخول هذا الدخول استأذن، دخل بغير استئذان، وده اللي قالوا عليه الدخول بغير استئذان عند خشية حدوث ما يكرهه الإنسان. بيقول فدخلت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، والحديث بقى طويل انه أعطى ويسألوا يعني ما بك أبا هريرة، فقال يعني غبت علينا ففزعنا وكذا وكذا، وأعطاه النعليل وقال له اخرج، ما من أحد تلقاه إلا وبشره أنه من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، والتقى به عمر وكان لعمر وقع. ما إلى هذا أنا أريد الشاهد معي في هذا الحديث، وهو جواز الدخول بغير استئذان عند الخوف من حدوث ما يكرهه الإنسان. هاتان هما الحالتان التي من أجلهما أباح الشرع الدخول بغير استئذان، وهي حالات ضرورة كما رأيتم. أما لغير هذا فلا يجوز ولا يحل الدخول إلا بعد استئذان. الله سبحانه وتعالى في آية الاستئذان ختمها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. لماذا ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بهذا الختام؟ طيب وهب أنني استأذنت، فبدلا من أن يؤذن لي قيل لي انصرف. كل دي أسئلة وردة على الذهن، رحت استأذن فقيل لي اخرج أو امشي الآن امشي الآن، ما تبقاش قلة ذوق من اللي جوه دي ولا ايه؟ وفي ما تحسبوها كده، ما تقولش لا، يعني خليك تعالى عندي واطرق الباب وقل لك مين، تقول لي انا فلان، اقول لك طيب روح دلوقتي عشان مش فاضي. عادي ما تقوليش عادي بقى، ده انت هتمشي وتقول ده انا رحت له وطردني، وادي ده اللي لو رحت له البيت ده انسان مغرور، ده شوفه بيعمل. ودي حصلت معايا شخصيا، واحد قال لهم ده يتخشله بيت ده انسان والعياذ بالله، انا اروح لحد باب بيته ويقول لي انا مش فاضي دلوقتي اتفضلوا، ادي اللي بتقولوا عليه راجل علم، راجل ما عندوش ذوق ولا دم، وتسمع بقى كلام قمه الجهل قمه الجهل. فهاب ان بدل ما قلت لك اتفضل قلت لك روح، يبقى الحكم ايه؟ تعرفوا ان انا يعني زوجتي اللي معي الان كنت مزوج او عقد على امرأة قبلها وحدثت مصيبة وكانت من اسباب الفراق طلاق، اني بسبب ان خالها جالي وبرضه ما كنتش فاضي كده، وكنت امام امتحن داخل على امتحانات الليسانس في كلية اصول الدين لسه طالب، وليه ولينا انا قلت له روح مش فاضي جه، فبقت كارثة بكل المستويات. فده شرع امتناه، وهنقول قولي لقتادة في هذا الموضوع. فهل ان قيل لك ارجع، يعني اللي قال لك ارجع ده ماشي مع الاسلام ولا راجل خرج على الاسلام وعندي الذوق، وانا يكون موقفي ايه؟ طيب سؤال ثالث، طيب في بيوت الدخول فيها بيعتبر دخول عام، يعني صحيح هي مش ملكي ومش بتاعتي، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ومش بيتي حتى تستأنسوا، فاللي بيحصل ان انت بتعدي في الشارع فيه السوبر ماركت، فتقول الشيخ قال لي ما تدخل الا ما تستأذن، فتروح واقف على باب السوبر ماركت وحابب قافلين البيبان اللي هي بت ايه زي الابزقالات والسوبر ماركت والمحل، الباب اللي هو بيتقفل ويتفتح ده زجاجي كده والموتال ظريف كده، فالباب مقفول كمان اهو، فتقف على الباب تقعد اخش ممكن، وتقول ما الشيخ قال ان انت لازم تستأذن، فحكم البيوت دي ايه والنظام فيها ايه؟ هو ده اللي هيتكفل القرآن ببيانه، يعني القرآن ما ترك شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما ترك هذه الأسئلة بغير سؤال، والآيات التي ستأتي معنا فيها الإجابة عن هذه التساؤلات. وده اللي لو حبيتها تعرفه يبقى إن شاء الله تعالى هتجيلنا يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. بيقول لي انا شاب ملتزم وعمري 18 عاما وابي يعمل بالشرطة ولحيتي تسبب له مشاكل، هل يجوز حلق اللحية ام لا؟ لا 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 تطوع الصواب للخطأ، وإنما طوع الخطأ للصواب، طوع الخطأ للصواب. فإن أردت الأصل مش أنت اللي تحلق لحيتك، لا هو اللي يسيب الشرطة، ده لو أنت عايز الأصل بقى. وبعدين أنا مش عارف أي ضرر بيلحقه يعني. طب ما كتير قوي ضباط عارفهم أنا ليهم إخوة وليهم أولاد ملتحين، اشمعنى ابوك يعني اللي معمول له شغلانه؟ مش عارف يعني اشمعنى. واعلم ضباط في الشرطه اصدقاء لي زوجاتهم منقبات، عشان تبقى عارف ايه المشكله يعني. ايه مش عارف انا والله يعني. اتنين ضباط واعلمهم واعرفهم معرفه شخصيه تماما، اخواتهم الاتنين ملتحين، ونفس الاتنين الضباط اللي بقى عندهم اجازه من الشرطه بيخرجوا مع جماعه الخروج في سبيل الله. انا مش عارف يعني ايه اللي مش شايف فيها اي مشكله. ما تحلقهاش. وانا من الذين يرون وجوب اطلاق اللحيه وحرمه حلقها، فزي ما قلت لك هو الاصل الصواب، والصواب يتطوع له اي شيء، بس ده رايي. بيقول لي نرجو تنبيه في اخر الدرس على درس فضيله الشيخ احمد فهمي يوم السبت بعد صلاة العشاء، يشرح كتاب الإيمان في هذا المسجد. طيب يا سيدي إن شاء الله الأخ الكريم الفاضل الشيخ أحمد فهمي يكون موجود كل يوم سبت، مش كل يوم سبت ولا السبت اللي جاي بس؟ ها؟ كل يوم سبت. فكل يوم سبت إن شاء الله بعد العشاء، وبيشرح كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وربنا يرزقنا جميعا الإيمان. وأنا بدعوكم نيابة عن القائمين على أمر هذا المسجد إن أنتم تحرصوا على حضور مثل هذه الدروس، هو ده اللي أنت إن شاء الله يعني هتاخده، وده اللي هينفعك في الدنيا والآخرة، العلم. وإحنا في أوقات كتير قوي بنضيعها في اللغو واللهو والعبث، والعلم غالي والله لو نعرف قيمته. في هذا القدر كفاية، نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. الأخ اللي بيسأل عن جدولي في المساجد إن شاء الله نبقى نجيبه لكم، ويعلق على باب المسجد تبقى عارف أنا بروح فين إن شاء الله تعالى. أما السؤالين اللي جم في الآخر فإن شاء الله نرجئهم للمحاضرة القادمة، اللي هو فيه سؤال عن حكم العمل في الضرائب، والسؤال الثاني هو سؤال يؤدي السجن، بس أنا